سبع آيات عبد الله، هنيئا لمن حفظها، هنيئا لمن تدبرها، هنيئا لمن عمل بها. سبع آيات عبد الله أحبها الله سبحانه وتعالى وأرسل بفضلها. سبع آيات عبد الله أنت تقرأها والرب سبحانه وتعالى يجيبك. لو كنا نعقل أو نسمع سمع تدبر واستجابة لم استطاع أحدنا ربما أن يكمل قراءة الفاتحة.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
نقرأها ولا نتدبرها، وإلا حين تقرأ الحمد لله رب العالمين وتستحضر أنه لا يعجزه شيء ولا يكرزه شيء وأنه يتصرف كما يريد فعال لما يريد، ربما كنت في وجل وخوف من ربك سبحانه وتعالى أن يردك أن لا يقبل منك.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآيات وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضوان الله عليهم، وقد نزل عليه جبريل عليه السلام، وإذا بباب يفتح من السماء ويخرج منه ملك معه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل اليوم. فجاء الملك فقال: ابشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وكما أن البشارة لرسولنا صلى الله عليه وسلم فهي بشارة لأمته السائرين على سيره والآخذين بهديه وطريقه. ابشر بنورين عظيمين جليلين أعطيتهما من الله، مكرمة وفضل وإحسان، لن تقرأ بحرف منهما بكلمة وجملة تدعو الله عز وجل بها إلا أعطيته، إما باستجابة الدعاء في حياتك الدنيا، وإما بحسنات تجدها يوم القيامة بسبب قراءتك لهذه السورة وتلك الآيات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بن المعلى بأن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، مع أنها تتكون من سبع آيات، ومع ذلك أعظم سورة في القرآن. فرض الله علينا أن نقرأها في كل ركعة وفي كل صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أي لا تصح صلاته ولا تقبل منه، وسميت بالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة وتجزي عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها، وسميت بالرقية لأن الله عز وجل ينفع بها من شاء، بينما رجل قد لدغته حية أو عقرب وهو حبيس بسبب ما أصابه، وإذا برجل من الصحابة يقرأ عليه فاتحة الكتاب فقام نشطا كأنما فتح من عقال، وتسمى بالحمد لأن الحمد في أولها ويكرر، وتسمى بالشافية لما جعله الله عز وجل فيها، فكم من إنسان شفاه الله من أمراض حسية وأمراض معنوية بقراءة فاتحة الكتاب والتوسل إلى الله عز وجل بما فيها. نعم عباد الله، وسميت بفاتحة الكتاب لأنها أول سورة في المصحف، ولها وسميت بالصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، وهذه التسمية من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات عبد الله، هنيئا لمن حفظها، هنيئا لمن تدبرها، هنيئا لمن عمل بها. سبع آيات عبد الله أحبها الله سبحانه وتعالى وأرسل بفضلها. سبع آيات عبد الله أنت تقرأها والرب سبحانه وتعالى يجيبك، لو كنا نعقل أو نسمع سمعا تدبر واستجابة لم استطاع أحدنا ربما أن يكمل قراءة الفاتحة. أنت تقرأ والرب يجيبك، الحمد لله رب العالمين، وربك يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، وربك يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، وربك يقول مجدني أي عظمني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، وربك يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. استبشر بقبول الله لك، استبشر باستجابة الله لك، استبشر بفضل الله العظيم الواسع. عبد الله، هذه السورة تضمنت أوامر وتضمنت زواجر، تضمنت الترغيب وتضمنت الترهيب، تضمنت الأسماء والصفات، وتضمنت ودلت على الإيمان باليوم الآخر، ودلت على وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضمنت البعد عن المشركين وعن سبيل الغاوين من المجرمين في كل عصر وحين. تضمنت سؤال الهداية هداية العلم وهداية العمل. نعم عباد الله، تضمنت البيان العظيم أن الإسلام هو صراط الله المستقيم، وهو دينه القويم الذي لا يرضى من عبد عملا لم يكن عليه، إنما يتقبل الله من المتقين. تبدأ هذه الصورة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ليست آية منها على الصحيح، وإنما آية من القرآن جعلها الله عز وجل في أوائل سور القرآن ما عدا سورة براءة، إذ افتتحها الله عز وجل بقوله براءة من الله، وجاءت في كتاب سليمان إلى ملكة اليمن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي أني أستعين بالله عز وجل في جميع شأني وفي جميع أموري، فهو المعين وهو الموفق وهو المسدد وهو الذي يقبل من عباده الأعمال التي يعملونها. الله اسم الله اسم مختص به، الاسم الأعظم علم على الذات العلية، اسم الله الدال على أن الله متصف بجميع صفات الجلال والعظمة والكبرياء الدالة على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا يشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الرحمن اسم مختص بالله سبحانه وتعالى دال على الرحمة الواسعة الرحمة العظيمة لجميع المخلوقات، يرزقهم يعطيهم يعافيهم يمن عليهم بما أراد سبحانه وتعالى، كم له من نعم على المسلمين وعلى الكافرين على الجن وعلى الإنس وعلى الدواب وعلى جميع المخلوقات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الرحيم ذو الرحمة الواسعة إلى المؤمنين لا سيما في يوم القيامة، حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا بربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن المؤمنين ويرحم المؤمنين ويعفو عن كثير من سيئات المؤمنين، ويخرج من دخل منهم النار بسبب ذنب ومعصية، يخرجهم بشفاعة الشافعين وبفضل رب العالمين يتنعمون في جنة النعيم. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان وما زال سبحانه وتعالى بالمؤمنين الموحدين رحيم، يكرمهم بأنواع الكرامات ويعطيهم أنواع الهبات، يدافع عنهم من أعدائهم ويقبل منهم أعمالهم ويوفقهم لكل خير ويصرف عنهم كل شر وضير. نعم الحمد لله رب العالمين. خبر من الله عز وجل أن الحمد كله لله، الحمد كله لله، يحمد على عظيم صفاته وعلى عظم ذاته وعلى جليل أفعاله سبحانه وتعالى، يحمد على كل حال. وهي خبر يتضمن الأمر، أي عليك أيها المؤمن أن تكون حامدا لربك ذاكرا لنعمه سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه وإجلاله. والرب هو المالك الخالق الرازق المدبر لهذا العالم العلوي والسفلي، وهذه الآية متضمنة للوعيد العظيم، فإن رب العالمين هو الذي لا يعجزه شيء. لكن أين نحن نقرأها ولا نتدبرها؟ وإلا حين تقرأ الحمد لله رب العالمين وتستحضر أنه لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء وأنه يتصرف كما يريد فعال لما يريد. ربما كنت في وجل وخوف من ربك سبحانه وتعالى أن يردك أن لا يقبل منك. العالمين ما سوى الله من الجن والإنس والملائكة وغير ذلك. الرحمن الرحيم جاء بها بعد رب العالمين ترغيب ترغيب للمؤمنين ألا ييأسوا من رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. فليكن المؤمن مستبشرا أن الله لن يسلط عليه وأن الله لن يهينه وأن الله لن يخزيه وأن الله سيدافع عنه وأن الله سيرزقه وأن الله سيشفيه وأن الله سيعينه، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، مالك يوم القيامة، مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لكن في ذلك اليوم تتمحض الملكية لله حين يفني الناس ثم يحييهم ويطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. مالك يوم الآخرة وما فيها من النعيم وما فيها من العذاب الأليم. فكن طالبا لله عز وجل نعمه، ملتزما لشرعه، مستبشرا بوعده. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، عبادتنا لك، صلاتنا لك، حجنا لك، صيامنا لك، زكاتنا لك، دعوة إلى ترك الشرك، إلى ترك الرياء، إلى ترك العجب، إلى ترك كل ما يؤدي إلى الغرور. إياك نعبد يا ربنا، دعوة إلى أن تكون الأوقات كلها مصروفة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا تدعو معه غيره، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. وإياك نستعين، لا قدر لنا على صلاة ولا صيام ولا حج ولا ذكر ولا حركة ولا سكنة ولا ذهاب ولا إيام إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فنعبدك يا الله بإعانتك لنا، وإلا فكنا عاجزين. وهذا من عظيم نعمة الله، خلقك، رزقك، أرسل الرسول لتبليغك، علمك، أعانك على الصلاة له وعلى العبادة له. إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، العبادة لله ومن العبد الفعل، والله عز وجل هو المتقبل. إياك نعبد وإياك نستعين، مهما قويت شوكتك فأنت عاجز إن لم يعنك الله ويوفقك الله ويسددك الله، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اهدنا الصراط المستقيم. لما أثنى المؤمن على ربه سبحانه وتعالى جاء الدعاء وتقدمة الثناء بين الدعاء من أسباب استجابته. اهدنا الصراط المستقيم، أي علمنا ووفقنا وثبتنا وأرشدنا وسددنا إلى الصراط المستقيم، وهو الإسلام كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو صراط يخالف طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ويخالف طريق الضالين وهم النصارى. فيا عبد الله، هذه دعوة عظيمة علمك ربك أن تقولها في كل صلاة وفي كل قراءة، فعليك أن تستحضر وتطلب من الله عز وجل هذا الأمر بصدق وإخلاص ورجاء قبول، فلا هداية لك إلا بهداية الله، ولا توفيق لك إلا بتوفيق الله، وأن الإسلام هو الطريق الصحيح، هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، هو صراط الله الذي وصفه الله بقوله، وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم يقول المؤمنون في صلواتهم بعد المجيء بهذا الدعاء آمين، أي اللهم استجب استجابة بعد استجابة، ويؤمن الملائكة على تأمين المؤمنين، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين.